مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
سلمة وما أدراك ما أم سلمة، أما أبوها فسيد من سادات مخزوم وجواد من أجواد العرب، حتى إنه كان يقال له زاد الراكب، لأن الركبان كانت لا تتزود إذا قصدت منازله أو سارت في صحبته. وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسد، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام. وأما اسمها فهند، لكنها كنيت بأم سلمة ثم غلبت عليها الكنية. أسلمت أم سلمة مع زوجها، فكانت هي الأخرى من السابقات إلى الإسلام. وما إن شاع نبأ إسلام أم سلمة وزوجها، حتى صبت عليهما قريش من نكالها ما يزلزل الصم الصلاب، فلم يضعفا ولم يهنا ولم يترددا. ولما اشتد أذى المشركين على المسلمين، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة إلى المدينة، عزم أبو سلمة على أن يكون أول مهاجر إليها، فرارا بدينه ودين زوجته وتخلصا من أذى قريش. لكن هجرة المهاجر الأول لم تكن سهلة يسيرة كما خيل إليه، وإنما كانت شاقة مرة خلفت وراءها مأساة تهون دونها كل مأساة. ولنترك مستمعي الكرام لأم سلمة الكلام لتروي لنا قصة مأساتها، فشعورها بها أشد وأعمق، وتصويرها لها أدق وأبلغ. قالت أم سلمة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة، أعد لي بعيرة ثم حملني عليه، وجعل طفلنا سلمة في حجري، ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء. لكن ما لبث أن رآه رجال من قومي بني مخزوم، فتصدوا له وقالوا: إن كنت قد غلبتنا على نفسك، فما بال امرأتك هذه وهي بنتنا؟ فعلام نتركك تأخذها منا وتسير بها في البلاد. ثم وثبوا عليه وانتزعوني منه انتزاعا. وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد يأخذونني أنا وطفلي، حتى غضبوا أشد الغضب، وقالوا: لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا، فهو ابننا ونحن أولى به. قالت: فما زالوا يتجاذبون طفلي سلمة بينهم على مشهد مني، حتى خلعوا يده وأخذوه. ووجدت نفسي في لحظات ممزقة الشمل، وحيدة فريدة. فزوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا. أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم، وجعلوني عندهم، ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في ساعة. قالت أم سلمة: فما زلت منذ ذلك اليوم أخرج كل غداة إلى الأبطح، فأجلس حيث حيل بيني وبين زوجي وولدي، وأظل أبكي حتى يخيم علي الليل. وبقيت على ذلك سنة أو قريبا من سنة، إلى أن مر بي رجلا من بني عمي فرق لحالي ورحمني، وقال لبني قومي: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. وما زال بهم حتى قالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. وأعطاني بنو عبد الأسد ولدي سلمة. عند ذلك أعددت بعيري وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله. وما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان بن طلحة، فقال: إلى أين يا بنت زاد الراكب؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله ثم بني هذا. قال: والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة. ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف. كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري، ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله، واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة فيضجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول: اركبي. فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده، وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغ بي المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرت عين أم سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده، ثم جعلت الأحداث تمضي سراعا كلمح البصر. فهذه بدر يشهدها أبو سلمة ويعود منها مع المسلمين وقد انتصروا نصرا مؤزرا، وهذه أحد يخوض غمارها بعد بدر ويبلي فيها أحسن البلاء وأكرمه، لكنه يخرج منها وقد جرح جرحا بليغا، فما زال يعالجه حتى بدا له أنه قد اندمل، لكن الجرح كان قد رم على فساد، فما لبث أن انتكأ وألزم أبا سلمة الفراش. وفيما كان أبو سلمة يعالج من جرحه قال لزوجه: يا أم سلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول: اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهم أخلفني خيرا منها إلا أعطاه الله عز وجل. وظل أبو سلمة على فراش مرضه أياما 30، وفي ذات صباح أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيته ليعوده، فلم يكد يجاوز باب الدار حتى فارق أبو سلمة الحياة. فأغمض النبي عليه السلام بيديه الكريمتين عيني صاحبه، ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المقربين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. أما أم سلمة فتذكرت ما رواه لها أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، لكنها لم تطب نفسها أن تقول: اللهم أخلفني فيها خيرا منها، لأنها كانت تتساءل: ومن عساه يكون خيرا من أبي سلمة؟ لكنها ما لبثت أن أتمت الدعاء امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزن المسلمون لمصاب أم سلمة كما لم يحزنوا لمصاب أحد من قبل، وأطلقوا عليها اسم أيم العرب، إذ لم يكن لها في المدينة أحد من ذويها إلا صبية صغارا كزغب القطا. وشعر المهاجرون والأنصار معا بحق أم سلمة عليهم، فما كادت تنتهي من حدادها على أبي سلمة حتى تقدم منها أبو بكر الصديق يخطبها لنفسه، فأبت أن تستجيب لطلبه. ثم تقدم منها عمر بن الخطاب فردته كما ردت صاحبه. ثم تقدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن في خلالا 3، فأنا امرأة شديدة الغيرة، فأخاف أن ترى مني شيئا يغضبك فيعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا امرأة ذات عيال. فقال عليه السلام: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فاستجاب الله دعاءها وأخلفها خيرا من أبي سلمة. ومنذ ذلك اليوم لم تبق هند المخزومية بنت زاد الراكب أما لسلمة وحده، وإنما غدت أما لجميع المؤمنين. نضر الله وجه أم سلمة في الجنة ورضي عنها وأرضاها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.